بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث الماضي يدور حول أصل عظيم من أصول الحوار في السيرة النبوية، ألا وهو العلم بمادة الحوار وأساليبه وأحوال المحاورين، ومر مثال على ذلك من السيرة النبوية، ألا وهو حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. وقد مر بيان ما اشتمل عليه ذلك الحديث العظيم من الحوار الراقي. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، حيث سيذكر فيه مزيد أمثلة من السيرة النبوية على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأصل العظيم من أصول الحوار، ألا وهو العلم، حيث سيبدأ بذكر المثال الثاني، وهو ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث. الحديث. ففي هذا الحديث جواب عن أهم المهمات وأوجب الواجبات، وقد أجاب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم راسخ ويقين ثابت. المثال الثالث: ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان، ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، قال: ردوه علي. فردوه عليه، فقرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ، وفي رواية عمر: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة. رواه مسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا السؤال من محاوره فلم يجب، لأنه لم يكن لديه جواب حاضر، فانتظر حتى نزل الوحي فأمر برد ذلك الرجل، وأجابه بالآية التي نزلت في ذلك الشأن. المثال الرابع: ما جاء عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك وأبو يعلى. فهذا الحديث واضح الدلالة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب محاورة، بل قال: لا أدري، ولما جاءه الوحي بالجواب أجاب بما علم. المثال الخامس: من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ العلم في حواراته ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث دلالة على عظم شأن العلم في المحاور، حيث اختار لتلك المهمة أحد أكابر علماء الصحابة وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو الذي يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة. وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أدب الحوار في هذا الحديث، وأعلمه بحال المدعوين. فهذه معاشر المستمعين الكرام إشارات من السيرة النبوية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بمبدأ العلم وأصله في حواراته، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا لا يمكن حصرها. ومن خلالها يتبين أن العلم من أعظم أصول الحوار وأقوى أسلحة المحاور. وهذه السيرة ترشد المحاور ألا يغفل جانب العلم في حواراته، لأن من أعظم آفات الحوار قلة العلم بمادته. فقد يحاور المرء بدون علم، فإن فعل ذلك عرض نفسه للإحراج، وربما خذل الحق، خصوصا إذا كان الذي أمامه محاورا بارعا، فلربما أقنع السامعين بفكرة خاطئة أو شككهم بفكرة صحيحة، فكم ضاع من حق بسبب سوء العبارة وقلة العلم، وكم ظهر من باطل بسبب حسن العرض وجمال المنطق. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فلا ينبغي لشخص أن يدخل في حوار إلا وقد أحاط به علما، فالعلم بموضوع الحوار والعلم بتفاصيله والتسلح بالحجج والبراهين سلاح ماض بيد المحاور الناجح، إذ يمكنه من الوقوف على أرض ثابتة وليس على رمال متحركة. فالمستيقن من الحق الذي معه تراه مطمئن الخاطر، آمنا على مذهبه من صولة الباطل، فينطق عن أنات وتخير للأقوال الصائبة. والعرب تقول في أمثالها: قبل الرمي يراش السهم، أي هيئ الأمر وأعده قبل حاجتك إليه. أما من لم يكن على بصيرة من رأيه فإنه ينزعج عند الحوار ويطيش به الجدل حتى يقذف بالسباب ويلفظ بالكلام من قبل أن يقيم له وزنا. والعرب تقول في أمثالها: عند النطاح يغلب الكبش الأجم، لأنه فعل ذلك من غير عدة هيأها. ثم إن حق الاعتراض والتخطئة والتصدي للمحاورة لا يتأتى لجاهل في مواجهة عالم، بل ولا يقبل منه. والذي لا يعلم لا يصح له أن يتصدى لمن يعلم. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ولا يلزم من لديه علم أن يدخل في كل حوار، بل ينبغي له ألا يدخل حوارا إلا وهو عالم به، إذ مجرد علمه في الأصل لا يكفي. وخير ما يستعين به المحاور عند إرادته الحوار في موضوع ما أن يجمع أطراف الموضوع ويتصور جميع احتمالاته ووجوهه، وأن يطلع على ما كتب فيه سواء من المؤيدين أو المعارضين، وأن يكون ذا نظر ثاقب وخبرة عالية بظروف المكان والزمان وتطورات العلوم والمعارف وطبائع النفوس ونزواتها، وكلما كان أحسن في عرض معلوماته وإثبات أفكاره كانت الاستجابة له أدعى وأكبر، مع ملاحظة ألا يكون حشده للمعلومات والأدلة لمجرد تقوية رأيه والانتصار على خصمه، وإنما يكون ذلك ذريعة لمعرفة الحق والوصول إليه. وهكذا نفيد هذا الدرس العظيم من السيرة النبوية الشريفة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.